شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخيرات أعزائي المشاهدين، وبارك وقتنا معكم وجعله في ميزاننا وموازينكم يا رب. أيها الأحبة، الكمال والجلال والعلاء والجمال، السناء والبهاء، المدح والحمد كلها وزيادة في أسماء الرب العلي الأعلى، جلت ذاته وتقدست أسماؤه، منها ما نعلمه ومنها ما علمه بفضله أحد الأخصاء من خلقه، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده. أمرنا نحن المسلمين بتعلمها وإحصائها والدعاء بها، وحذرنا من الإلحاد فيها والميل بها عن شرفها وقدسيتها، وهي للمؤمنين آية توحيد وذكر وتمجيد وباب نجاة ومصدر سكينة وإخبات. أسماء الله الحسنى وصفاته العلى هي موضوعنا اليوم أيها الأحبة في الله، نخوض بحارها ونستشرف أنوارها ونتعرض لبركاتها ونعبد بإشراقاتها، ويطوف بنا في رياضها عالم جليل وأستاذ كبير وداعية موفق وقامة سامقة، هو الداعية المبارك الدكتور سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مجموعة مؤسسات الإسلام اليوم وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله شيخ سلمان.
السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذ.
الله يحييك.
حياك الله وحيا الله، أبنائي وبنات المستمعين في كل مكان.
ربي يسلمك. أنا أتشرف لنا أول لقاء معك في يعني في هذه الحلقة، أتمنى تكون حلقة إن شاء الله جدا موفقة، لأن أتكلم عن الله سبحانه وتعالى، وما أجمل الحديث عن الله سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ
سبحانه وبحمده، وبالمناسبة هذه أول لقاء لي معك، ولكن أنا سبق جيت لها الاستوديو هذا نفسه في تلفزيون قطر قبل يمكن 10 سنوات
ما شاء الله.
ومن جميل المصادفات كان تسجيل برنامج اسمه مع الله.
أنا أشوف
هذا الكتاب،
هذا الكتاب ما شاء الله بالضبط. مع الله
هو البرنامج سجلناه في هذا المكان
ما شاء
قبل
الله.
يمكن 10 سنوات
ما شاء الله،
عن أسماء الله الحسنى، يمكن أظنه كان 30 حلقة.
جميل.
وما يزال موجود. فسبحان الله، خلال بحثي في البرنامج وإعداده جمعت مادة حول أسماء الله الحسنى، وأحسست أن المادة هذه مادة ثرية، ولا الإنسان في الكلام لا يقول كل ما لديه.
نعم.
فكتبتها بعد ذلك في هذا الكتاب الذي
والله هاي شرف لنا،
فهذه من بركاتكم.
هل إهداء لي إن شاء الله؟
هذه أي حلالك.
ربي يحفظك.
هذه من بركاتكم يا أهل قطر، بس ضيافة أنك تقراه إن شاء الله تبدأ فيها الليلة
بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله نتشرف، وبأعظم الحديث عن الله ويعني معرفة أسماء وصفاته سبحانه وتعالى. اسمح لي قبل أن نبدأ معكم فضيلة الشيخ بطرح السؤال على قطاع من السادة المشاهدين ونسمع إجاباتهم مباشرة. أذكر بعضا من أسماء الله الحسنى، فماذا أجابوا؟ فلنشاهد ونستمع إليهم.
أسماء الله الحسنى الحمد لله كثيرة، ولا تعد ولا تعد ولا تحصى. من أسماء الله الحسنى الواحد الأحد العزيز الجبار المتكبر السميع العليم القهار.
من أسماء الله الحسنى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن.
الرحمن الرحيم العليم العظيم القوي.
أسماء الله الحسنى اللطيف الخبير العليم العظيم المتكبر البارئ.
البارئ. سمعنا شيخنا بعضا من أسماء الله الحسنى المتكبر البارئ، كنت تسأل عن أي عن أي عن ماذا قال. أول شيء قبل ما نبدأ يعني نتكلم عن أسماء الله الحسنى، ما معنى الأسماء الحسنى وكيف نفرق بين الاسم والصفة فضيلة الشيخ؟
بسمك اللهم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سبحانه وتعالى ذات عظيمة لا يحيط البشر به علما، ولكنه تعرف إلى عباده في كتبه وعلى ألسنة رسله بأسماء يسمى بها ويدعى بها وبصفات يتصف بها سبحانه. فمثلا من أسمائه الرحمن الرحيم، وهذان اسمان بينهما تفاوت في المعنى، فهل هي رحمة عامة لجميع الخلق ورحمة خاصة بالمؤمنين، أو أن الرحمن دليل على يعني وصول الصفة يعني على وجود الصفة في ذاته، والرحيم وصول الصفة إلى عباده. المهم هما اسمان وهما مشتقان من صفة واحدة وهي الرحمة، فبذلك تبين لك الفرق بين الاسم والصفة. الرحمة صفته سبحانه، الرحمن الرحيم أسماؤه.
جميل. يقول العلماء أن معرفة الأسماء الحسنى وإدراكها والصدق فيها من أبواب التوحيد، فهل هذا ثابت شيخنا؟ وهل هناك يعني فوائد أخرى من معرفتها أساسا؟
طبعا هو أساس التوحيد معرفة الله سبحانه والعبودية له، هو التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. كيف يعبدونه سبحانه إذا لم يكونوا تعرفوا إليه؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك
في الشدة.
في الشدة. فلا شك أن معرفة الأسماء الحسنى والصفات العليا لله سبحانه هي أساس الإيمان، هي أساس التوحيد. وبقدر كمال الإنسان فيها يقوى إيمانه، وبقدر نقصه ينقص توحيده.
جميل. هل حقا معرفة الأسماء وإحصائها؟
ولذلك احنا نقول أنه أكمل الناس في معرفة الأسماء والصفات من هم؟
الصالحون يمكن، أو
قبلهم
الأنبياء.
قبل أعرف الناس بربهم هم الأنبياء، وأعرف الأنبياء بربه هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
معرفة الأسماء وإحصائها باب للجنة، ما المراد بإحصائها؟ من أحصاها دخل الجنة. أي.
يعني هذا حديث رواه البخاري.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فيعني أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، وهذا توقع أنه يأتي في أسئلتك بس لا بأس أننا نسبق فيه.
جميل.
هذا لا يعني حصر أسماء الله الحسنى في 99. أسماء الله الحسنى أنت قلت أو أحد الأخوة قال أنها لا تعد ولا تحصى، لا يحصيها إلا الله سبحانه. ولهذا أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الدعاء اللهم لك الحمد لا نحصي
ثناء
عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا نحصي الثناء عليك، لا نحصي مدحك ولا شكرك ولا معرفة أسمائك وصفاتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا جاءه الناس بطلب الشفاعة يقول أذهب وأخر ساجدا تحت العرش، فيفتح الله علي آنذاك بمحامد يعلمنيها لم أكن أعلمها من قبل. يفتح الله عليه في ذلك الموقف العظيم التاريخي الاستثنائي بألوان من الحمد لله والثناء عليه بمحامد وصفات حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرفها من قبل، حتى يقول له ربه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن أسماء الله وصفاته لا يعدها أحد من البشر ولا يحصيها، ولكن من هذه الأسماء 99 اسم خصها الله سبحانه بأن من أحصاها دخل الجنة. طيب وش معنى من أحصاها؟ أحصاها يعني عرفها. ولذلك ينبغي أنه كل أحد يكون عنده جهد في معرفة الأسماء الحسنى وإحصائها، تكون عندك في ورقة في لوحة في دفتر في كتيب، وتحفظ هذه الأسماء حفظا وتحفظها لصبيانك وأطفالك وأسرتك، فهي حفظ وضمانة وورد وصيانة وحراسة وكلاءة من الله العلي الأعلى لعبده. وكذلك من معاني الإحصاء معرفة معانيها، لأنه لما يجي واحد يقول الصمد مثلا، الله الصمد، طيب تعال إيش قل لي وش معنى الصمد، ممكن ما يدري. فيكون الحفظ هنا لا شك أنه أفضل من لا شيء، ولكنه لا يحقق المقصد الأعظم. فهذا الاسم ليس اسما جامدا، وإنما هو اسم دليل على معنى، يدل على معنى. فمن معنى الصمد السيد، ومن معنى الصمد الغني الذي لا يحتاج إلى غيره وغيره يحتاج إليه، وهكذا. فلابد من معرفة معانيه. من معاني الصمد محاولة، من معاني الإحصاء إحصاء للأسماء الحسنى، محاولة الإنسان أنه يحييها بقلبه بحيث ما يغفل عن الله، ما يكون غافل عن ربه. فالله سبحانه وتعالى وصف الكافرين بالغفلة، والمؤمنون عكس ذلك، لهم حضور، حضور قلوب قلوبهم وحضور الله في قلوبهم. هذا يمنع الإنسان من كثير من المعاصي، ويجعل إذا عصى سرعان ما يتوب، وكذلك يحفز الإنسان على فعل الطاعة. ممكن يقوم الإنسان ويطول القيام، ليش؟ لأنه يستمتع الآن بمناجاة الله، بالقرب من الله، باستجماع المعاني الإيجابية الجميلة عن الله سبحانه.
هل الأسماء والصفات التي تدل على السطوة والبطش فضيلة الشيخ بالأسماء الحسنى، يعني مثلا المنتقم، القابض، المذل، القاهر، الخافض، المميت، المانع، الضار، هل هي فعلا من الأسماء الله الحسنى؟
الأسماء الحسنى، ليش سميت الحسنى؟ حسنة. ولله الأسماء الحسنى، ليش سميت الحسنى؟
لأنها حسنى،
لأنها جميلة. جميلة. إذن أسماء الله الحسنى هي الأسماء الإيجابية الجميلة، مثل الرحمن، الرحيم، اللطيف، الخبير، الغفور، التواب، الجواد، وهكذا من الأسماء التي فيها إيصال الخير إلى العباد، الخالق، الباري، المصور. أما ما دل على عكس ذلك فليس من الأسماء الحسنى، مثلا شديد العقاب، هذا ليس من الأسماء الحسنى، ولكنه خبر عن الله سبحانه، أخبر الله تعالى عن عقابه بأنه شديد، كما قال سبحانه إن بطش ربك لشديد. وكذلك المنتقم ليس من أسماء الحسنى، وإن كان ورد في حديث الترمذي، لكن أهل الحديث مطبقون على أن حديث الترمذي لا يصح في عد الأسماء الحسنى. ولذلك مثل المنتقم، كذلك مثل الباطش أو المعذب،
المميت،
المميت ليس من أسماء الله الحسنى. ولكن ينبغي أن ندرك أنه يعني هناك فرق بين الاسم والصفة، كما ذكرت هناك فرق بين الاسم والخبر، وهناك فرق بين الاسم والفعل. الله تعالى في القرآن يذكر عن نفسه أنه مثلا قائل، أنه متكلم، لكن ما نجوم من أسماء الله الحسنى القائل أو المتكلم، بمعنى أنه لا نشتق نحن باجتهادنا من الألفاظ التي وردت في مدح الله والثناء عليه، لا نشتق منها باجتهادنا أسماء لله سبحانه وبحمده.
يعني احنا كبشر، واحنا طبعا صعب يعني تعمل مقارنه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لكن احنا نستحب الاسماء الجميله، محمد، ويعني الاسماء اللي فيها، ما ممكن واحد يسمي نفسه اسم يكون فيه شغله سلبيه يعني في الناحيه هذه، فما بالك بالله سبحانه وتعالى.
يعني انا غردت قبل اسبوع بكلام نحو الذي ذكرته الان، فوجدت عدد من المغردين يستغربون ويقولون طيب الآية الفلانية، الحديث الفلاني، لأنهم لم ينتبهوا إلى الفرق بين ما هو اسم عند الأئمة والعلماء وبين ما هو فعل أو خبر عن الله سبحانه. الله سبحانه قد يخبر عن نفسه في سياق معين، في سياق الانتقام من الكافرين مثلا، فانتقمنا من الذين أجرموا، أو يخبر إن بطش ربك لشديد، أو ما أشبه ذلك. فهذا لا يجوز لنا أن نستخرج نحن منه باجتهادنا اسما ونسمي به ربنا عز وجل.
شيخنا، اسم الله الأعظم هل لأحد به علم؟
قد يعلمه الله تعالى من شاء من عباده، قد يلهم الله تعالى من شاء من عباده معرفة الاسم الأعظم. وجاء في الباب حديث، وإن كانت في مجملها لا ليست قوية، ولكن مجموعها يدل على أن الأمر له أصل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحي القيوم. في بعض الألفاظ: المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. ويمكن نضيف إليها: الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه وردت في سورة الحديد. فيعني الاسم الأعظم مدرج ضمن هذه الأسماء. ولعل يعني من التركيز على كلمة الاسم الأعظم هو حينما يكون القلب حاضرا فيشعر بالعظمة لله سبحانه وتعالى من خلال تلاوة هذه الأشياء واستحضار دلالاتها.
جميل. هل ممكن يعني أنا أقتدي بأسماء الله تعالى في حياتي، أخذ الرحمة مثلا، الرحيم، اللطيف، الأسماء،
الرحيمون يرحمهم الرحمن، هكذا حديث صحيح: ارحموا من في الأرض
يرحمكم من في السماء.
الله عليم، يحب العلم ويحب العلماء، رحيم يحب الرحمة ويحب الرحماء ويرحم من عباده الرحماء، حليم يحب الحلماء من عباده ويحب الحلم، صبور يحب الصابرين، طيب يحب الطيبين وهو رب الطيبين.
شيخنا في بعض البلدان تسميات يعني غريبة، كالتسمية بعبد السبحان وفيها بعض إضافات لاسم الله تعالى أشد غرابة، مثل قريب الله وغلام الله وحبيب الله، فما رأيكم بهذه الأسماء؟
عبد السبحان هذا غلط حقيقي، لأنه السبحان هو تنزيه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، معناه تسبيح الله، تنزيه الله عما لا يليق به. وهذه الآية الكريمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون تشمل معنيين على الأقل، تشمل المعنى الأول تنزيه الله عن ما يصفه به الضالون والجهلة والمشركون من الأشياء التي لا تليق به سبحانه، وتشمل ثانيا نفي كل صفة أو خيال يخطر في بالك، لأن الإنسان بطبعه يتخيل، فإذا سمع الأسماء والصفات وسمع الكلام عن الله تداعى إلى خياله وإلى ذهنه صورة معينة، يجب أنك تتذكر دائما أن الصورة دي منفية، وأن العقل والخيال لا يمكن أن يصل إلى الإكرام والجلال جل وعز، وكل صورة فهي منفية، وكل خيال عن الله تعالى فهو منفي، فلا يسمى العبد عبد السبحان. ومثلا غلام الله هذه لا بأس بها، لأنها إيش يعني إضافة، هذه يعني مثل ما تقول بيت الله، ناقة الله، وما أشبه ذلك، هذه إضافة يعني إضافة ما يظهر لي فيها بأس، مثل عبد الله.
عبد الله صحيح. شيخنا من الأسماء الحسنى ما يمكن أن يتسمى به البشر أو يوصف كالرحيم والعزيز، لكن ما هي الأسماء التي لا يجوز التسمي بها أو الاتصاف بها؟
الرحمن، الله والرحمن،
الرحمن
الثنتين هذه، الله والرحمن، لا يعني الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فلا يجوز لأحد من البشر وأن يتسمى بأحد هذين الاسمين. أما ما سوى ذلك فقد يسمى بها وقد يوصف بها، الله سبحانه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولكن فرق بين رحمة المخلوقين التي هي بحسبهم وبين رحمة الخالق سبحانه الذي خلق 100 رحمة فادخر منها 99 ليوم القيامة، وأنزل في الدنيا من أولها إلى آخرها رحمة واحدة فبها يتراحم الناس والدواب والبهائم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، فهذه من رحمة الله التي أنزلها لعباده في الدنيا.
في هناك أيضا المناداة بحرف الهاء المضمومة هو بضمير الغائب، هو باعتبار من أسماء الله تعالى كما يقول يعني بعضهم، هل له أصل في الشرع؟ هو
لا، هو أيه؟ هذا ضمير في اللغة العربية، هو وجاء في القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، ولذلك حينما ينادى الله سبحانه وتعالى فإنما يدعى وينادى بأسمائه وصفاته التي ذكرها في كتابه أو ناداه بها رسل وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام.
نعم، هناك موضع يا شيخ يعني اللي هو العلاج بأسماء الله الحسنى،
هو لا بأس، هو أسماء الله الحسنى علاج ودواء، والقرآن نفسه دواء.
جميل.
لكن في أوراق تنشر في الإنترنت وفي غيرها تجعل مثلا لكل مرض، للزكام أسماء، وللصداع أسماء، ولمثلا الأمراض الخطيرة أسماء، هذا ليس له أصل. وإنما الإنسان يدعو ربه بالأسماء المناسبة، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، كذلك الرقية يمكن للأخ المؤمن أن يرقي أخاه المؤمن، اللهم أنت الشافي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك، من كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، أو يقول أعيذك بعزة الله وقدرة من شر ما تجد وتحاذر، أو يضع يده ويقول بسم الله بسم الله بسم الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك 5 مرات 7 مرات، هذا كله وارد.
نعم، جزاك الله خير شيخنا. هناك من يريد أن يعني يأخذ صفة يعني المسألة اللي هو حاط في نفسه أنه هو ممكن يقطع أرزاق الناس، وأنه هو يتجبر على العالم، يعني كأنه هو الإله بهالطريقة هذه، فنصيحتك لهم؟
يعني الله سبحانه وتعالى هو الجبار.
نعم،
وحينما نقول الجبار يعني ممكن يقول لنا قائل طيب الجبار من أسماء الله الحسنى؟
نعم
قطعا الجبار من أسماء الله الحسنى، وهو في آخر سورة الحشر.
نعم.
الملك القدوس
السلام.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك
القدوس
القدوس
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
الجبار
المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هنا الجبار معنى عظيم معناها، ومعناها حسن، لأن الجبار الذي يجبر قلوب عباده، يجبر المنكسرين، وهو الجبار الذي له الكبرياء والعظمة والمجد، فيقسم الجبارين الذين ينازعونه في سلطانه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني شيئا منهما عذبته. الله تعالى يقسم الجبارين في الدنيا.
نعم. أنا أقصد إن, أن, أن الواحد يعني حاط في باله أنه ممكن هو يقطع رزاق الناس، وممكن يذل هذا، وممكن به هو الضعيف الإنسان البشر.
هذا لا يملك لنفسه ضرر،
هذا
والرزق عند الله سبحانه.
نعم.
فهو الذي يرزق عباده، والمختارون من عباد الله، الله سبحانه وتعالى يسخرهم ليكونوا وسيلة إلى رزق الناس.
نعم.
وإيصال الخير للناس، وأيضا الله يربيهم بالتواضع، لأنه أنت لما تفكر في خلقة الإنسان، يعني أنا تجي ببالي دائما هذه.
جميل.
يا أخي الآن أهم ما فيك هالمخ هذا، ها؟ موجود في جمجمة وقريبة جدا، يعني لو واحد طاح على رأسه يسلم عليك انتهى. ها طيب عندك المناطق الحساسة والمهمة، العين ما تبغى شيء، أنت عرضت لحرارة شديدة أو لضربة أو كدمة أو لإضاءة زائدة ممكن تعطب، وهكذا داخل جسد الإنسان الأعضاء كلها بما في ذلك ملك الأعضاء وهو القلب. فالإنسان لما يفكر في نفسه يجد أنه دائما ضعيف ومحتاج ومفتقر، والقصة كلها تتعلق بإيش هذا النفس الذي يعني يدخل ويخرج عن طريق الشهيق والزفير. فيعني بالإمكان أنه يحدث توقف ذلك في أي لحظة. فمن هنا يستشعر الإنسان الافتقار، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا فقر ضروري، فقر اضطراري، والله هو الغني الحميد. ومن استشعر هذا الفقر يعني سيكون عنده عبودية لله وحب وتعظيم، وسيكون عنده إشفاق على زملائه وأخوانه ممن يشاركونه في الفقر، فيحسن إليهم ويدعمهم ويساعدهم، لأنه يدري أن الله يراقبه ويراه، وأن الله يحب الشيء هذا.
نعم، جزاك الله خير شيخنا، وخلنا نأخذ هذا الفاصل ثم نرجع مرة أخرى ونواصل الحديث عن أسماء الله الحسنى. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ومرحبا، ونحييكم في هذه الحلقة من هدى للناس، وموضوع أسماء الله الحسنى، وضيفنا هو الدكتور سلمان العودة. حياك الله شيخنا.
مرحبا.
احنا تكلمنا على الإنسان اللي يتجبر ويعني يعتبر نفسه أنه هو في يده كل شيء، ويده أرزاق الناس، ويده، وفي المقابل الطرف الآخر الإنسان اللي حاط في باله ممكن هذا والله يضرني، ولا هذا ممكن ياخذ رزقي، ولا هذا ممكن يعني بهالطريقة. ففي نفس الوقت أنا البشر ما ممكن يسوون لي شيء.
ومن يتوكل على الله
فهو حسبه.
فهو حسبه. يعني الناس يريدون أن يضروك.
نعم.
فينفعوك، وأحيانا يريدون أن ينفعوك فيضروك، وهذا كثير. يعني أذكر قصة جميلة.
جميل.
إنه كان أحد الملوك الجبابرة جالس في مجلس، ومر ذباب على وجهه. فقال للحاضرين: لماذا خلق الله الذباب؟ فأحد الحاضرين وكان شبه صديق للملك، لكن أخذته الغيرة والحمية، كأن السؤال كان يعني أشبه بالاستنكار منه بالبحث، فقال: خلق الله الذباب ليذل به الجبابرة. فأسرها الملك في نفسه، وبعد أسبوع قال لي هذا الرجل: إنه عندي رسالة مهمة أبغاك تأخذها توديها الملك قبرص.
جميل.
قالوا: هبشر. وأخذ الرسالة وركب في السفينة، وكان الملك قال لربان السفينة: إذا صار وسط الليل وصرت في وسط البحر وأسماك القروش وغيرها يعني تتحرك في البحر، فخذ هذا الرجل وارمه لهذه الأسماء كيكون طعاما للحيتان. وفعلا ذهب الرجل بحسن نية ومعه الخطاب، ولما انتصفوا في البحر أخذه الربان ورمى به للأسماك وأكلته الأسماك. فرآه أحد، فقدوه الناس طبعا، وين فلان؟ ما أحد يدري، يمكن ركبت على أنها حادث غرق أو شيء يعني،
انتهى الموضوع.
أي فرآه أحد أصدقائه وهو بحال حسنة وحلة جميلة وفي حديقة غناء ويبتسم، وقال جزا الله ربان السفينة كل خير، والله ما زال بي حتى رمى بي على باب الجنة. يعني الناس حينما يكون قصارى تفكيرهم الحياة الدنيا والماديات والمصالح والترقيات والشهوات والمكاسب، تراهم يفقدون شيء عزيز وغالي وعظيم. نعم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وليس مطلوبا من الناس أن يتخلوا عنها، لكن أكبر الخطأ أن ينشغلوا بالشيء العارض والعابر عن الشيء المقيم والطويل والباقي الأبدي السرمدي. فلذلك ينبغي أن يكون عند الناس توكل على الله سبحانه، وأن الله هو الذي يعرف ما يضرك وما ينفعك، وهو الذي إذا أحبك أعطاك ما ينفع وحماك مما يضر، بخلاف البشر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني الإنسان مو دائما يعلم مواطن الخير ومواطن الشر.
صحيح.
حتى أمك وأبوك على شدة حدبهم وحرصهم عليك قد يعطونك علاج ويكون العلاج هذا ضار بك أو غير مناسب لك، وقد يدللونك من فرط الحب فيكون هذا الدلال هو الذي يقضي على حياتك ويجعلك غير قابل على التعايش وعلى تحمل الصعاب والمتاعب والآلام والتحديات.
نعم، جزاك الله خير. يعني في الصلاة الواحد لما يكبر مشكلة ما يستشعر أنه هو واقف أمام الله سبحانه وتعالى، يعني مجرد
يقول الله أكبر،
الله يعني الله أكبر، بس ما يعني كيف أنا استشعر عظمة الخالق وأن الآن أقف بين يديه هو الله سبحانه وتعالى الملك القدوس الجبار وهكذا. يعني
تخيل أنت لما تقول مثلا الله أكبر الله أكبر، الآن أنت تهيئ نفسك لمخاطبة، لأنه على طول يعني بتناجيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. طيب الله أكبر، أنت وش تعرف؟ لنفرض أنك عالم عبقري ومطلع على شؤون الكون، ماذا تعرف؟ تعرف المجرات والكواكب والأفلاك والسماوات والأرض، هذا أقصى ما تعرف. الله أكبر من هذا. طيب تخيلت شيء، الله أكبر من خيالك. تخيلت ما هو أكبر من خيالك، الله أكبر مما وقع عندك، لأن الله لا يمكن لأحد أن يحده أو يحصره، فالله تعالى أكبر من ذلك، أكبر 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 سبحانه. فالإنسان هنا يستشعر العظمة، يستشعر الكبرياء، ولذلك الإنسان ممكن يتوه إلا إذا كانت عنده الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى هي التي تجعل العقل ما ينفلت ويضيع، لأنه ربما يضيع العقل، لكن إذا جاءت الأسماء الحسنى جعلتك تشعر أنك تكلم إلها خالقا يسمعك يراك، رحيم لطيف يحب لك الخير يعطيك يسامحك يصفح عنك يصبر عليك، فتبدأ العلاقة هنا تتحول إلى علاقة ودودة. ولذلك من أسمائه الودود، الغفور الودود، وهذه جاءت وين؟ في سورة البروج، يعني وهو يتكلم عن يعني الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، وعن المؤمنين الذين تعرضوا للأذى وتعرضوا للتكذيب. فهنا يعني أنا أسأل دائما أصدقائي وأبنائي، أقول لهم الآن لما تسمع كلمة الله وش أول ما يخطر في بالك، عشان نعرف هل أنت يعني فاهم بشكل صح ولا لا. فإذا كان واحد قال أول ما يخطر في بالي مثلا العذاب والانتقام والبطش، معناه التربية هنا تربية سيئة، والانطباع اللي عندك انطباع خاطئ، مثل ما لو ذكرنا لك أمك ولا أبوك ولله المثل الأعلى أو معلم درسك، فتقول يخطر في بالي ذلك المعلم الطيب الكريم السمح الحبيب المبتسم المتسامح الذي يحتضننا ويحتوينا، هذا في شأن البشر.
نعم.
فإذا سمعت اسم الله ماذا يخطر في بالك؟ إن كان يخطر في بالك المعنى السلبي عليك أن تراجع يعني فهمك عن الله. يجب أنه حينما تسمع كلمة الله أن تخطر في بالك المعاني الحسنة الجميلة. يخطر في بالك أولا الحب، لأنه أعظم ما يعبد الله به. الله يعبد سبحانه بثلاثة أشياء: بالحب والخوف والرجاء. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد كما قال السلف. طيب، الحب والخوف والرجاء هذه ثلاثة، يعني نقول أثلاث يكون قلبك مقسم ثلاثة أقسام ثلاثة أثلاث؟ لا، الحب يأخذ النصيب الأوفر.
الحب
له النصيب الأوفر، عطه 50-60% مثلا، فهو أول وأهم وأعظم ما يعبد الله به.
حبي لله سبحانه،
الحب
وتعالى.
لله سبحانه،
كيف يتحقق حبي لله سبحانه وتعالى؟
ثم عندك الخوف والرجاء. هذه متعادلين، يعني لو عطيت هذا 20% هذا 20%، الخوف والرجاء تكون متوازنة.
جميل.
أحيانا الإنسان يحتاج إلى أن يقدم الرجاء، مثل إذا كان في حالة مثلا قرب من الله والدار الآخرة، مريض مثلا لا يدري متى يحضر أجله. وأحيانا الإنسان يحتاج إلى أن يحضر الخوف، مثل إذا كان مندفع الإنسان إلى معصية أو شهوة أو كذا، يمكن إذا استذكر الخوف. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. كيف أحب الله؟ أما كيف الحب؟ يعني الحقيقة التعرف إلى الله هو أساس الحب. إذا عرفت الله يعني شف نعم الله عليك، يعني نعم الله ما هي بسهلة. لما تشرب كاس ماء مثلا، وهذه دائما المصيبة أن العادة تفسد الجماليات. نعمة الله عليك أن تشرب ماء، أفرأيتم الماء الذي
تشربون
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ طيب لو ما عندك موية
الله
من وين تدبر؟ مو في ناس يموتون عطش؟
ذكر الناس الماء في وقت الصيام بعد
صحيح. طيب لو أن الإنسان عنده ماء لكن هذا الماء مالح، ماء البحر،
ما
يتجرعه ولا يكاد يسيغه. طيب
نعم.
مي بالقصة فقط وجود الماء. طيب بعض الناس ممكن أنه إيش يفقد حاسة الذوق يصبح
أو العطش
ما له قيمة عنده، يصبح ما له قيمة أبدا. طيب لو وهكذا، يعني إذا القصة فيها أبعاد كثيرة جدا، أنه الله تعالى خلق الماء وخلق الإنسان وخلق الذوق وسهل لك وجعل المياه أنواع وجعلك تسيغه وجعله لك حلالا لا تؤاخذ عليه. فتجد النعمة الواحدة فيها آلاف بل مئات وملايين النعم. جسد الإنسان،
الله
جسد الإنسان، كم هو من ذرة، كم من خلية في جسدك؟ تريليون خلية،
تريليون
خلية. والخلايا هذه تتبدل باستمرار، بحيث لو نبحث عن عقيل اللي قبل 10 سنوات يمكن ما في ولا خلية واحدة موجودة، كلها تجدد باستمرار. طيب كل خلية هي نعمة،
الله أكبر،
بل هي نعم. ليش؟ لأنه لو تشوف مثل بعض الأمراض، الأورام هي عبارة عن خلية واحدة تنفجر بطريقة غير صحية وغير نظامية، فتتسع وتأكل الإنسان وتنهي حياته. طيب كم الأمراض القابلة لأن تصاب بها الخلية؟ ما لا عد ولا حد. الله نجاك منها كلها مثلا. طيب في كل نجاة منها عافية ونعمة.
تشوف جسمك الآن، قلبي دق، تتنفس، تشوف، تسمع، تشم، الدم يجري، تتحرك.
يعني لو يصير عندك يا أخي عقيل، لو يصير عندك مشكلة في الظفر ولا في الشارب، ها، ولا مثلا في رمش العين، تلقى الواحد يستحي ويخبي أحيانا عن الناس. حتى الجمال، يعني الله سبحانه وتعالى يعني أودع الجمال فينا ودعانا إليه، فالله جميل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل ويحب الجمال، يحب أننا نكمل الجمال الذي أودعه فينا بجمال نحن سبب فيه. جمال اللباس، جمال الشعر، جمال الرائحة، جمال الكلام الطيب والكلام الإيجابي والكلام المتفائل، جمال الأخلاق، جمال الروح، هذا من صنع الإنسان بعانة الله له.
كيف أعرف أن الله سبحانه وتعالى يحبني؟ هل هو فعلا يحبني، راضي عني أم لا؟
والله ما دمت أنت ساعي في هذا فأبشر بالخير. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي
أتيته
هرولة.
الله أكبر،
سبحانه وبحمده. يعني مجرد ما يكون الإنسان مهموم، هل الله يحبني؟ علي أن يقول اطمئن اطمئن إن شاء الله يحبك وزيادة، ما دام أنت مهموم بهذه القضية.
بس ليش يبتليني؟ ليش عندي مشاكل وتصير عندي ضوائق وهكذا؟ يعني
قد يكون هذا لأنه يحبك. أشد الناس بلاء منهم
الأنبياء،
الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يمكن هالابتلاءات هذه يمكن تسوقك إليه، يمكن لو أنك جميل أكثر مما أنت الآن جميل كان ضايع الحين من مكان إلى مكان ومن حضن إلى حضن، أو قوي أكثر مما أنت قوي الآن. يمكن لو أنك غني أكثر مما أنت غني الآن لكان طغيت، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يمكن لو وهكذا، يعني حط في بالك أنه إذا, إذا, إذا آمنت بأن الله موجود وأن الله هو المدبر وأن الله رحيم، كل شيء أعطاك الله إياه فهو لحكمة وعلم، وكل شيء منعك الله إياه فهو لحكمة وعلم ورحمة أيضا. فله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.
فضلت الشيخ، خلنا نعيش مع بعض من أسماء الله الحسنى، فودنا يعني تعيشنا مثلا تعطينا بعض المعاني حتى نعيش هذه الأسماء. فهل تختار أسماء معينة أم نشوف مثلا من الآية؟ والله من ساعة قبل شوي كنت أتكلم وياه قلت لي يعني عندك آية الكرسي
مثلا. آية نعم. الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله.
جميل.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، وهذه الآية فيها 10 مقاطع.
جميل.
ويستحب قراءتها عند النوم وفي الصباح وفي المساء، وفي بعض الحديث أنه من قرأها لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وهذه آية عظيمة، حتى أطفالنا ينبغي أن نحفظهم هذه الآية الكريمة. الله لا إله إلا هو، التوحيد، الحي القيوم، فهو سبحانه حي لا يموت، ومن مقتضى كونه حيا أنه يمنح الحياة للآخرين، وهو أيضا حياته ذاتية لا يطرأ عليها طارئ أبدا وليست من أحد، وحياته ليس لها بداية وليس لها نهاية. العقل هنا يقول كيف؟ بلا كيف، لأنه أنت لا تنسى أنه يعني إمكانياتك الرياضية والعلمية والعقلية محدودة، ولست قادرا على أن تعرف ذلك. هذا إلى الله سبحانه وتعالى. الله له وجود أزلي سرمدي، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا معنى الحي.
نعم. معنى الساعات يجي في بالنا الشيطان يعني وسوس فينا أن الله سبحانه وتعالى موجود، هل هو في قبل الله سبحانه وتعالى حد؟ هل في الوجود يعني تي شغلات وساوس يعني
أنت الأول فليس قبلك شيء، هذه وساوس ولا جواب عنها ولا جواب لها. جوابها هو أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ويدري أنه حينما نقول أن الله سبحانه يعني سرمدي أبدي أزلي، ولذلك القديم يعني الله سبحانه وتعالى ليس من أسمائه، ولكن يعني بعضهم يطلقها عليه، والأول أفضل، يعني كلمة الأول لأنها في القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم. فالله تعالى أول ليس له ابتداء. هنا يعني كلما رجع عقلك للوراء، رجع مثلا خلنا نقول تريليون التريليونات إلى الوراء، الله باقي والله حي والله أول. يعني أنت هنا لا تستطيع أن تحيط إلا بالمحدود،
بالمحدود
الذي محسوس. تعرف بدايته وتعرف نهايته.
جميل.
لكن فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ليس له حد، لا ليس له بداية، فهو أول قبل كل شيء وقبل كل أول، وأول يعني أول بلا بداية وآخر بلا نهاية سبحانه. فهذا من معاني الحي. نعم.
الحي
القيوم. القيوم. القيوم القيوم يعني القائم القيام، القائم على كل نفس بما كسبت، القائم على خلقه، فهو الرب المالك المدبر المتصرف الذي يقوم على عباده.
نعم.
لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نوع من التفصيل لمعنى الحي، لأن البشر يغفل ويسهي ويسج وينام، ها، وأحيانا ينعس. ولذلك يعني ورد في بعض الأحاديث أنه يعني أحدهم سأل أحد الأنبياء موسى أو غيره عن هل ينام ربنا سبحانه، فأمره أن يمسك يأخذ بزجاجتين ويمسكهما ويقف، ووقف طويلا حتى أصابه النعاس، فلما نعس ارتبك وضرب إحدى الزجاجتين في الأخرى
فانكسرت. فأنت لما ترى تدبير الله لهذا الكون وتصريفه وضبطه وإحكامه وإتقانه تتذكر لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن السنة والنوم بالنسبة لنا كمال، اللي ما ينام يبحث عن العلاج، قلق عنده، قلق عنده، أرق عند الأطباء حتى ينام، وإذا صحى يكون يعني منتعش وبنفسية عالية. أما رب، لأن هذا نتيجة بشريتنا ونتيجة ضعفنا، وذلك نحن نأكل. تجد الواحد إذا أفطر منا الحين فطور المغرب يجي نوم شوي نعاس، لأن المعدة تنشغل خاصة بها الأطعمة هذه اللي تكون دسمة أحياناً وقوية، فينشغل الإنسان بها يحب ينام.
صحيح.
الله لا يأكل سبحانه، وهذا من معاني الصمد ومن معاني القيوم، فهو سبحانه لا يحتاج إلى الهواء الذي نتنفسه أو الطعام الذي نشربه أو نأكله أو الشراب الذي نشربه أو النوم، هذه من 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 أعراض البشرية. ولذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم.
عن إذنك شيخنا بس نأخذ فاصل ثم نرجع نستكمل إن شاء الله ونواصل حديثك الشائق عن آية الكرسي وعن معرفتنا بالله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى. فاصل ونواصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ونواصل مع الشيخ سلمان العودة حديثة عن آية الكرسي.
وصلنا له ما في السماوات وما في الأرض.
نعم،
يعني هذه أيضا من تفصيلات القيوم، فالله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك السماوات والأرض.
نعم،
فهو ملك حقيقي وليس نسبي أو إضافي.
جميل.
لأنه هو الذي خلقها، وملكنا نحن ملك مؤقت. تقول هذا البيت لي، اشتريته مثلا أو ورثته.
لا.
ولكن أنت أيضا بترحل وتخليه.
صحيح.
فهو ليس لك في الواقع،
نهاية بروح.
أي نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.
لا.
هو لله وهو عندك عارية. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا أحد يشفع عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إلا بإذنه. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هذه كلها ترى فقرات، 10 فقرات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وسع كرسيه السماوات والأرض.
فهمنا شو
كثير من الناس يمكن ما فكروا حتى،
والله يقولون نقراها صح ما ننتبه لها. يعني
وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني الكرسي هو خلق من مخلوقات الله تعالى في السماء عند الله. بعضهم يقولون الكرسي العلم، وهذا نقل عن ابن عباس، ولكن الأصح أنه ليس الكرسي، ليس هو العلم، وإنما هو يعني مخلوق متصل بالعرش. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في بعض الآثار عن السلف، بعضها مرفوع، أن السماوات والأرض، شوف الأفلاك والمجرات والكواكب والنجوم والشموس والأقمار والأرض، كلها في الكرسي مثل يعني قرش مرمي في صحراء، درهم مرمي في فلات من الأرض. إذن هالمخلوقات التي نراها ونعرفها هي شيء صغير، ترى هذا يفتح عقل المؤمن. يعني بعض الناس يظنون أن الإيمان رجعية وتخلف ويعتزون بالإلحاد. أنا أقول الإلحاد يعني جهالة، وأستغرب أن يوجد الإلحاد في عصر العلم، لأنه إحنا في العلم تعرفنا أن البشر من أجل أن يحققوا شيء يجب أن يعملوا ويخططوا ويرتبوا حتى يصلوا.
صحيح.
فكيف نتخيل أن التخطيط والترتيب العظيم الهائل في أكوان حولنا هو يعني خارج نتيجة اللاشيء ونتيجة الصدفة؟ هذا سيجعل حياتنا اعتباطية ومن غير معنى. فسبحان ربنا، يعني الإيمان هنا يفتح عقولنا على عوالم، أنه لا تنكر الأشياء إذا ما عرفتها، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ينبغي أن عقلك يتسع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. وعند الله غير السماوات وغير الأرض وغير الكرسي وغير العرش أشياء ما نعرفها نحن. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول بعدما نرفع من الركوع ربنا ولك الحمد،
الله أكبر،
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. شوف الشكر والحمد، ملء السماوات هذا واضح، وملء الأرض، ثم قال وملء ما شئت
من شيء،
من شيء بعد. إيه إذا في غير السماوات وغير الأرض أشياء وأشياء يعلمها الله ويشاءها ويمكن، وهو الآن يخلق سبحانه وغدا وأمس وفي كل يوم له شأن، كل يوم هو في شأن، من شأن أن يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع ويخفض ويصح ويمرض ويبتلي ويعافي ويقيد ويطلق وهكذا. فهنا قال وسع كرسيه السماوات
والأرض
ولا يؤوده حفظهما، ما يشق عليه أنه يحفظهم، لأنه سبحانه نحن البشر نعاني، يعني نحتاج إلى معالجة الأشياء بفعلنا وأيدينا، وحاول وفك هذه ورتب هذه واربط هذه. الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فمشيئته نافذة سبحانه، وهو العلي العظيم، فله العلو. وحينما نقول العلي هذا علو مطلق لله سبحانه وتعالى، علو في ذاته، فذاته علية، ولا يجب أن نتصور أنه والله كأن يخطر في خيال الناس أنه والله فيه سقف وهو السماء ويتخيلون يعني شيئا فوق هذا السقف. ينبغي أن ندرك أن الله تعالى علي علو لا تحيط به العقول ولا تدركه الأبصار سبحانه، وهو فوق الخيال وفوق التصور يعني، ولكن له علو الذات، فهو العلي الأعلى على العرش سبحانه، على عرشه. كيف؟ لا ندري، كل كيف أو تصور يخطر في بالك، فالله ليس كذلك، الله ليس كذلك، ولا ينزعج الإنسان الوساوس التي يلقيها الشيطان عليه، عليه أن يرمي بها في الزبالة، لأنها لا تمت إلى الله تعالى بصلة.
صحيح.
ولا يمكن للعقل أو للخيال أن يتصور الله سبحانه.
نعم.
فقال وهو العلي العظيم، ذكر عظمته سبحانه، فهو عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، ومن عظمته ندرك عظمة خلقه. بعض الناس العكس، من عظمة الخلق يدركون عظمة الخالق، وهذا قلب للمفهوم يعني.
جزاك الله خير والله على التفسير على لهذه الآية المباركة، احنا دائما نقراها لكن ما نستشعر معانيها، فالمفروض الواحد فعلا يعني يتعرف على الآيات هذه ويتعرف على تفسيرها. شيخنا نبدأ شوي ناخذ بعض المكالمات. أم روان من السعودية، تفضلي أم روان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ سلمان عود؟
تفضلي.
تفضلي أم روان.
لا تفضل الشيخ سلمان، أنا معاي شوي يعني وسواس، وأخاف يعني من الناس، ودايم ما أحب أني أزعل أحد، وأخاف أنهم يدعون علي وكذا.
ان شاء الله بيجاوبك الشيخ ان شاء الله. محمد ايضا من السعوديه، تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعطيك العافيه. ممكن نكلم الشيخ سلمان؟
الشيخ موجود. تفضل وياك.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
هلا والله، شهرك مبارك.
يعطيك العافيه يا شيخ. على الجميع حياك الله. الله يعطيك العافيه يا شيخ. انا سؤالي يا شيخ، اولا من ناحيه المراه والرجل، يعني انا الاحظ ان المراه يعني مثلا الرجل ذكر في سبع الله يظلهم في ظله، ذكر كل هذه الحوافز للرجل، انه الرجل انه اذا بكى في مكان او انه قدم صدقه لا ترى سبع مرات، ذكر كلها للرجل، لم يذكر للمراه هذا الشيء. فانا نلاحظ دائما الحوافز للجنه كلها للرجل، لم يذكر للمراه شيء يعني يحفزها على الجنه. يعني ممكن توضحوا لنا هذا الشيء؟ جزاكم الله خير. الله يعطيك العافيه.
جزاك الخير ان شاء الله، بوضح لك الشيخ، بارك الله فيك. أم روان في أو أم صالح من الدوحة. أم صالح السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف الحال؟
الله يسلمك.
مرحبا يا شيخنا.
مرحبا أم صالح، شهرك مبارك.
الله يخليك، مبارك عليك يا رب. أنا بس كنت أبغى أسأل، أنا يعني أحيانا لما يجيني هواجس إنك تتخيل يعني الله سبحانه وتعالى، فبيستعدنا الشيطان الرجيم، بس استنادا للآية الله نور السماوات والأرض، مرات حتى أولادي يقولوا مثلا إحنا يا ماما بنتخيل كده، فبقول لهم لا بس انتوا تخيلوا، حاولوا تخيلوا نور، نور استنادا للآية الله نور السماوات والأرض، فهل في هذا يعني وسم في هذا الذنب عليه؟
جزاك الله خير، شكرا لك ام صالح. والله بتجاوب ام صالح اول شيء.
انا ما اسمع على ما سمعتها.
تقول يعني أولادها يتخيلون الله سبحانه وتعالى، فهي تستند على الآية الله نور السماوات والأرض، فهو نور، فكيف يعني بس عيالنا شلون نقدر نوضح لهم ونقرب لهم الله سبحانه وتعالى؟
أي الأطفال، أي نعم. والله هذا سؤال مهم ويتكرر، يعني لأنه الطفل يتداعى إلى ذهن بعض المعاني، وحين الأطفال يشاهدون في يعني الرسوم الكرتونية في بعض القنوات الفاسدة قد تقدم لهم صور معينة، ويقع في ذهن الطفل أن هذه صورة الإله، وهذا شيء خطير، لأنه إذا استقر هذا في ذهن طفل صغير يعني لله أنه إذا كبر يقدر يتخلص من الصورة ذي. كلما ذكر الله تداعي لدينا الصورة التي ترى. ولذلك ينبغي أن نعطف على أطفالنا ونرحمهم من بعض هذه المسلسلات وبعض هذه الأفلام وبعض هذه الأشياء التي تضر بهم.
نعم.
وفي نفس الوقت حنا نقول لا الصغار ولا الكبار قادرون على يعني الإحاطة بربهم وإدراكه. وكان أبو بكر الصديق أو علي بن أبي طالب يقول العجز عن درك الإدراك إدراكه، والبحث في ذاته كفر وإشراكه. فالإنسان عاجز عن إدراك ربه، وإنما يتعرف على أسمائه. فبالنسبة لأطفالنا الصغار نعلمهم مثلا أن ربنا رحيم، ونذكر لهم نماذج من رحمته بنا ورحمته بالصغار، ونخبرهم أن ربنا خبير وأن ربنا عليم لا تخفى عليه خافية. وربما في كل يعني صفة نقدم لهم قصة معينة، مثل ما ذكر أحد العلماء كان عنده طفل يريد أن يربيه، فأعطاه حمامة أو عصفور وقال اذهب واذبح هذا حيث لا يراك أحد. فكان هذا الطفل الصغير في كل مكان يهم بالذبح ثم يتذكر أن الله يراه. بعد ذلك رجع بالحمامة إلى شيخه وقال أنه لا مكان إلا والله يراني فيه. فقال الشيخ أنه سيكون لهذا الطفل شأن، لأنه لاحظ أن عنده موهبة روحية، هذا طفل موهوب روحانيا، وهذا ربما مصطلح قل ما نسمعه أو نادر أو ربما لم نسمعه قط. فلذلك أطفالنا نعرفهم بأسماء الله وصفاته، ونذكر مع كل اسم أو صفة قصة من هذا القبيل.
جميل.
تجعلهم يعرفون أثر الاسم أو أثر الصفة على الحياة يعني.
جميل، بارك الله فيك. روان سألت عن أنهي معها وسواس، تخاف حد يدعي عليها، تخاف يعني الوسواس كيف تتغلب عليه؟
أسأل الله أن يحفظك يا أم ريان وروان، ويكفيك شر كل ذي شر وشر شياطين الإنس والجن. لا تقلقي، والوسواس طبعا عادة متصل بحالة من الاكتئاب، وطبعا من الصعب أن الإنسان ينفك عنه، ولكن الإنسان يدافعه بالأذكار أوراد الصباح والمساء، يدافعه بالأسباب الطبيعية مثل مجالسة الناس، مثل الابتسام للناس، مثل الإحسان إلى الخلق ونفع الفقراء والمحتاجين والغرباء والجياع والمرضى ونحوهم، يدافع بذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه واستغفاره. وإذا اشتد عليه لا بأس من أن الإنسان أحيانا يسأل مختصا أو مستشارا أو طبيبا في هذا الجانب.
أخوي محمد يقول يعني معظم الآيات أو الآيات كلها يعني تخاطب الرجال في الجنة ونعيم الجنة، والمرأة أين هي؟
هو يعني الأصل في الخطاب القرآني أنه يعني ما جاء للرجل فهو للمرأة والعكس، هذا هو الأصل، إلا ما دل الدليل على استثنائه. ولذلك سألت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني يذكر الرجال فما بالنا لا نذكر ونحن، فأنزل الله تعالى قوله في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى قوله سبحانه أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فللمرأة ما للرجل في الأصل إلا ما استثني. فإذا ذكر الله الجنات والأنهار والنعيم والقصور والدور والخيام ورؤية وجه الله الكريم، هذا أعظم نعيم. هل المرأة ممنوعة من ذلك؟ هل المرأة مستثنات؟ كلا. ولذلك لما يقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه وجوه من؟ وجوه رجال وجوه نساء من المؤمنين. ففي هذه الوجوه الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون، وفي هذه الوجوه مريم عليها السلام، وفي هذه الوجوه خديجة، وفي هذه الوجوه أزواج النبي الطاهرات، وفي هذه الوجوه عائشة الصديقة بنت الصديق، وفي هذه الوجوه الرجل والمرأة معا.
نعم، جزاك الله خير. خلينا نرجع لأسماء الله وصفاته، وخلينا نتكلم وتفسرنا سورة الإخلاص ثلث القرآن.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها ثلث القرآن وهي أعظم سورة نزلت في كتاب الله تعالى، وكونها ثلث القرآن لا يعني أن قراءتها تكفي عن غيرها، ولذلك لو قرأها الإنسان ثلاث مرات في الركعة مثلا ما أجزأته عن سورة الفاتحة، وإنما هي ثلث القرآن باعتبار الفضل وهذا هو الأقرب، وثلث القرآن باعتبار الموضوع، لأنها هذه السورة سميت الإخلاص. لماذا سميت الإخلاص؟ لأن فيها الإخلاص لله، ولأن السورة نفسها خالصة ليس فيها شيء غير ذكر أسماء الله وصفاته. ولذلك مثلا قل هو الله أحد، ولما يقول لك قل هذا ليعلم يعني أنه العقيدة هنا تتلقى من الله ليست بالعقل ولا بالتفكير، والعقل يرشد إليها ويفهمها والتفكير يعززها، ولكن المصدر هو الوحي. قل هو الله أحد، فهو سبحانه واحد أحد ليس له شريك لا في الخلق ولا في العبادة. الله الصمد، وكرر الاسم مرة أخرى للتعظيم، لأنه بعضهم يقول أن الله هو الاسم الأعظم ولذلك تنسب إليه الأسماء الأخرى، وهو اسم علم تنسب إليه بقية الأسماء، فقال الله الصمد. والصمد هذا من أعظم الأسماء، ولذلك وهو لم يرد إلا في هذه السورة ولكن ورد باهتمام كما هو واضح. الله الصمد، فالصمد معناه الغني المستغني، الله سبحانه غني عن الأكل، غني عن الشرب، غني عن الهواء، غني عن الاحتياجات البشرية، غني عن الناس، غني عن الملائكة، غني عن العرش، غني عن الكرسي، غني عن كل شيء. الله له الغنى المطلق، الله مصدر الخير والبر والعطاء والكرم والجود والفضل والإنعام، وهو الصمد الذي يحتاج إليه، تصمد إليه الخلائق بحاجاتها، يسأله من في السماوات والأرض، تصمد إليه البهائم والدواب والحيوانات والجن والإنس، كلهم متجهون إلى الله يسألونه. كن أنت واحد من هؤلاء، لا تشذ. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هؤلاء متجهون إليه يسبحون بحمده ويسجدون له. ثم قال سبحانه وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، لأن الإنسان هنا كائن مختار، الله لا يجبره في الدنيا على إحدى الطريقين. هنا قال الله الصمد، وبعض أهل العلم ذكروا أن تكرار هذا الاسم في مقام الدعاء أنه حسن، وأنا أقول تكرار كل الأسماء حسن، ولا بأس أن يكرر الإنسان الاسم الواحد مرات كثيرة حتى يرسخ في قلبه وعقله ويقينه. يعني مثلا لما تقول يا صمد، تنادي الله تعالى يا صمد، قلها 10 مرات، قلها 100 مرة، قلها 1000 مرة، قلها 2000 3000، وأنت تناجيه حتى ينقطع نفسك. هذا من شأنه أن يسم قلبك بميسم العبودية له ويجعل للأسماء الحسنى معنى هنا. ثم قال سبحانه لم يلد ولم يولد، هذا من كمال صمديته سبحانه أنه غني. فيعني المشركون كانوا يقولون الملائكة بنات الله، فالله سبحانه وتعالى نفى أن يكون له ولد ولم يكن له ولد، ونفى أن يكون مولودا سبحانه. وإن لم يكن أحد ادعى هذا أن الله تعالى له والد، ولكن يعني عادة أنه في تقابل، إذا ذكر الولد ذكر الوالد، فنفي هذا يقتضي نفي هذا حتى يعني يؤكد مسألة الألوهية المطلقة والعظمة المطلقة والصمدية، وأن الله تعالى أول ليس له ابتداء وآخر ليس له انتهاء ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى ليس له ند أو كفو أو مسامي، هل تعلم له سمية؟ المشركون كانوا يسمون آلهتهم مثلا باللات والعزة أخذ من الله وأخذ من العزيز، أو بعض الناس قد يدعي بعض أسماء الله أو بعض صفات الله، فالله سبحانه وتعالى هنا يقول ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تقرأ أيضا في الورد 3 مرات في المساء، 3 مرات في الصباح، وفي بعض الأحاديث ولو كان فيها مقال قراءتها 10 مرات، أن يقرأها 10 مرات، ولو قرأها أكثر من ذلك، لأن سورة جليلة وعظيمة. وثبت أن أحد الأنصار ذهب إلى غزوة وكان يصلي بهم، فكلما قرأ ختم بقل هو الله أحد في كل ركعة. فقالوا له هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال أنا ما عندي إلا هذا، تريدونني ولا صلوا أنتم؟ فتركوه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه هذا الأمر، فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ما الذي حملك على هذا الفعل أنك تقرأ قل هو الله أحد، يعني مثلا في الركعة الأولى يقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يركع، وفي الركعة الثانية مثل ذلك؟ قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل أن الإنسان لو قرأ السورة 10 أو 100 أو 1000 أو ما شاء الله أن هذا خير، فاقرأوا ما تيسر منه. وهكذا الأسماء ما دام ثابتة في الكتاب والسنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحبك كما أحببتها.
جزاك الله خير دكتور. في النهاية نبغي بس نتعرف إيش ثمرات معرفتنا لأسماء الله الحسنى في حياتنا وفي تعاملنا مع الناس ومع الله.
أول ثمرات على وجهك كبين، على ملامحك، على قسماتك، يعني السكينة، الرضا، السماحة، على أخلاقك. كل إنسان عنده هدوء. إحنا اليوم متوترين، منزعجين، قابلين للانفجار. شوف المذابح والتفجيرات والجرائم في كل مكان، وأحيانا تمارس بسم الله الرحمن الرحيم السلام، وهذا من أعظم الجناية والإجرام، سواء مارسها سني أو شيعي أو أي كان. فهذه جرائم شوهت صورة الإسلام وصورة الأنبياء عند كثير من أمم الأرض والعياذ بالله. أسماء الله الحسنى هي الكفيلة بأنها تستخرج هل الثورة العمياء الحمقى في نفوس كثيرين منا، لتغرس السكينة والطمأنينة والهدوء، مواجهة التحديات وصعوبات الحياة، الثقة بالمستقبل، الثقة بوعد الله، الاستمتاع. يا أخي صدقني لا أحد يجد متعة الحياة أكمل وأجمل مما يجدها الذين يعني يتعرفون إلى ربهم، لأنهم يستمتعون في كل لحظة بكأس الماء كما لو كانوا يشربونه لأول مرة، وبالطعام كما لو كانوا يتعاطونه لأول مرة، وبالعلاقة كما لو كانوا يمارسونها لأول مرة، ويستمتعون بالتنفس، ويستمتعون بالقراءة، ويستمتعون بالنوم، ويستمتعون باليقظة، ويستمتعون بالنظر.
بارك الله فيك شيخ دكتور سلمان بن فهد العودة على هذا الحديث الشائق الجميل، ويعني صراحة ود الواحد أن يستزيد. المفروض الآن نحن يجب أن نتعرف على أسماء الله الحسنى. في هناك كتب معينة، يعني مصادر معينة ممكن أن نلجأ لها نتعرف فيها؟
نعم. كتب يعني حدث ولا حرج، اذهب لأي مكتبة وستجد عشرات الكتب للأئمة المتقدمين والمتأخرين.
نعم.
ولكن هناك كتاب أوصي به وهو تقريبا يكاد يكون موجود في كل بيت، أتوقع أنك قريته عنه. القرآن يا أخي، هذا كتاب الله وهذا كلام الله، وكل الناس مردهم لهذا القرآن.
يمكن تفسير الآيات ممكن،
والله يا أخي كثير منها يعني واضح يعرفه العربي على بالسجية والفطرة، وكون الإنسان يرجع إلى تفسير الآيات لا بأس في أي كتاب من كتب التفسير المعتمدة. نعم. يعني
بارك الله فيك، جزاك الله خير دكتور على هذا اللقاء، وتشرفت باللقاء بك في هذا البرنامج الطيب.
الله
بارك الله فيك. كل الشيخ إن شاء الله لمن يريد أن يستزيد عنده محاضرات إن شاء الله، عدة ليلة عنده محاضرة إن شاء الله ضمن يعني مهرجان بشائر الرحمة في سباير، عنده عنوان غريب زنزانة.
أي
وشو هذا؟
ما الليلة إن شاء الله.
الليلة بيعرفوا إيش سالفة الزنزانة بإذن الله إن شاء الله. لا هو عندي كتاب أظن اسمه زنزانة، لأن سبحان الله كنت أتناقش مع المخرج قال في كتاب معروف عن الشيخ فقال زنزانة، فلمن يريد أن يعرف تفاصيل زنزانة يذهب الليلة إن شاء الله الساعة 10 في سباير إن شاء الله، وهناك محاضرة للشيخ من الساعة
الشعلة
في 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 سباير. جزاك الله خير شيخنا. إذن هذه هي جنة الأسماء الحسنى والصفات العلى، حاولنا أن نتعرف على معالمها وأن ننشق من عبيرها ونستجلي مجاليها ونستشرف بدائعها، متقربين، متوسلين، راجين، راغبين، متأملين، متعلمين. فاللهم بأسمائك الحسنى علمنا وأكرمنا، وبصفاتك العلى طهرنا، وبأفعالك المثلى اكلأنا، واختم لنا بالصالحات، واجعلنا من أهل القبول والرضوان. أيها الأحبة، مساءكم طاعة للرحمن وبشارة بالرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان